بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الروض المربع. نحن في مساء الثلاثاء 25 من شهر ربيع الآخر لعام 1443 الهجرة، الموافق 30 من شهر نوفمبر لعام 2021 للميلاد. انتهينا إلى كلام المؤلف رحمه الله على تعريف الطهارة لغة واصطلاحا، ثم بيان أقسام المياه، وما زلنا في قسم الماء الطهور. ذكر رحمه الله بدأ بما يكره من الماء الطهور، ان تغير بغير ممازج. ثم قال لا، ننتقل إلى القسم الثاني من الطهور وهو غير المكروه، طهور غير مكروه. قال وإن تغير بمكثه، أي بطول إقامته في مقره، وهو الآجن، يسمى الآجن، لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. الآجن الماء المتغير الطعم واللون، يقال آجن، أجنك ضرب ونصر وفرح، هذا يفيدك في معرفة المضارع، ضرب يضرب، أجن يأجن، هكذا. أجنا وأجنا وأجونا قال في القاموس، ولا فرق بين أن يكون المقر أرضا أو آنية من أدم أو نحاس، أي مكان تغير الماء بسبب إقامته فيه، هذا متغير بمكثه، فهذا لا يكره. لماذا؟ لمشقة الاحتراز منه. الماء يكون مثلا في قربة، في سقاء، يكون في خزان. قال في الكشاف ولأنه تغير من غير مخالطة، أشبه المتغير بالمجاورة. وقلت ومنه يعلم عدم كراهة المتغير بمكثه في الصهاريج. وقال اللبدي في حاشيته عين المآرب، ومن هنا يعلم أن البئر إذا قصرت بجص، قصرت يعني دهنت بجص وجص بالفتح والكسر، واختلف ماؤها من الجص بسببه، يكون ماؤها طهورا غير مكروه، يعتبر تغير الماء بمقره بطول مكثه. وكذا ما تغير، يلحق بهذا ما تغير بممره، كما لو مر الماء على كبريت وقار وغيرهما، فإنه طهور غير مكروه على المذهب. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، في الإجماع والخلاف الأوسط من السنن، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائزة، إلا شيئا يروى عن ابن سيرين. ابن أبي شيبة في المصنف روى عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن، وابن سيرين محمد بن أبي عمرة، والسيرين أبوه نسب إليه، وهو مولى لأنس بن مالك، ثقة مشهور زاهد ورع، توفي بالبصرة سنة 110. المؤلف استشهد بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، الوضوء بالماء الآجن. الذي ورد في الماء الآجن عند إسحاق بن راهويه بسند صحيح، وعند البيهقي بأسانيد ضعيفة، الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أتي بماء فوجد فيه ريحا فعافه فغسل به الدماء التي في وجهه، وقال اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دمى وجه رسول الله، وكان الذي دمى وجهه هو عتبة بن أبي وقاص. قال إسحاق بن راهويه ففي ذلك بيان على أنه طاهر، الماء المتغير الريح هذا طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به. هذا ذكره بإسناده، ذكره ابن المنذر في الأوسط، ولكن ليس في هذا ذكر الوضوء، ليس فيه ذكر الوضوء. وفقهاء الحنابلة يدعمون هذا بشيء آخر. قال ابن قدامة في المغني ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، كأن ماءه نقاعة الحناء، ولكن هذا حديث لا أصل له. قال ابن الملقن: لم أره بعد البحث وسؤال بعض الحفاظ عنه. وقال حافظ في التلخيص الحبير: لم أجد له أصلا. قوله إذن أول شيء في غير المكروه في هذا القسم متغير بمكثه. قال: أو بما يشق صون الماء عنه، أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر. هناك أشياء يصعب أن تصون الماء عنها، نابت في الماء، النبات ينبت في تحت الماء، أو ورق شجر يسقط في الماء بنفسه، ضعوا قيد بنفسه، وبسمك يتغير الماء، يتغير طعمه ورائحته بالسمك، أو جراد كذلك، وما لا نفس له سائلة، أو ضفدع. المؤلف يقول: وما تلقيه الريح والسيول من تبن ونحوه وطحلب. والتبن معروف، التبن هو ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه، بعد دراسته، هذا في المعجم الوسيط عرفه، سقط بنفسه. هذا كل هذه الأشياء، فإن وضع شيء من ذلك قصدا بأن كان الواضع مميزا عاقلا، لأن من دون التمييز لا عبرة به، وتغير الماء عن ممازجة بأن فتت ورق الشجر أو الطحلب وتحلل منهما شيء سلبه الطهورية. كم قيد ذكرنا وضع قصدا، يعني من مميز عاقل، وتغير به الماء عن ممازجة، وذلك لا يكون إلا بتفتيته وإيضاحا، قلنا وتحلل شيء من هذا الطحلب أو من ورق الشجر، وعلم من ذلك أنه إذا لم يتحلل شيء، إذا لم يتحلل منهما شيء من الطحلب أو ورق الشجر فلا يضر ولو فتتا، لابد أن يتحلل، لأن التغير حينئذ يكون عن مجاورة، فيكون كقطع الكافور، كالمتغير بقطع الكافور. قال ابن قندس في حواشي المحرر: وإن لم يكن الطحلب وورق الشجر الموضوعان قصدا متفتتين ولم يتحلل منهما شيء فهو قياس قطع الكافور. قال: ولم أرى من صرح بذلك. وهذا النقل عن ابن قندس نقله المصنف في حاشية المنتهى، ونقله غيره كالخلوة وابن عوض وابن فيروز وغيره. فالحاصل أنه إذا وضع قصدا ثم تحلل، لابد أن نقول تحلل، وهذا بعد أن نقول تفتت، ولن يتحلل إلا بعد التفتت، لكن قد يتفتت ولا يتحلل، فالمدار على كونه يتحلل، يتحلل منه شيء، يتحلل منه شيء. قال: أو تغير، أيضا من القسم الطهور غير المكروه، أو تغير بمجاورة ميتة. المؤلف يقول: أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، لأنه تغير عن مجاورة. والمبدع كتاب عظيم، هو شرح المقنع، وهو تأليف العلامة إبراهيم بن محمد الأكمل ابن مفلح المقدسي الصالح، توفي 384. قوله: أو سخن بالشمس أو بطاهر. سخن بالشمس أو بطاهر، المؤلف يقول مباح. لماذا قال مباح؟ لأنه سبق معنا أن المسخن بمغصوب مكروه، نحن الآن في قسم الطهور غير المكروه. سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره. المسخن بالشمس طهور غير مكروه، لماذا؟ لأن سخونته بغير نجاسة، أشبه المشمس بغير قصد، وأشبه المشمس في البرك والسواقي. هو كلام الآن في من تعمد أنه يأتي بالماء فيسخنه تحت الشمس، غير مكروه، وهو شبيه بالمشمس في البرك بطبيعة الحال وفي السواقي، وشبيه المسخن بالطاهرات، هكذا ذكر في المبدع. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: وقد سخنت ماء في الشمس لا تفعلي فإنه يورث البرص. فقال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعا ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن استعمال ذلك لا أثر له في البرص. انتهى من المبدع. المؤلف يقول: سخن بالشمس أو بطاهر، ما سخن بطاهر كالحطب وكان مباحا، ليس مغصوبا ولا مسروقا، لم يكره إلا إن اشتد حره أو برده. إلا إن اشتد حره أو برده. لماذا يكره حينئذ؟ لأنه يؤذي أو يمنع الإسباغ. وأما المسخن بغير مباح فتقدم أنه يكره استعماله. قال في المبدع عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، رواه الدارقطني بإسناد صحيح. وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم يعني الماء الحار، رواه ابن أبي شيبة. ولأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه وكرهه مجاهد، كره مجاهد الماء المسخن لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوضوء بالماء الحميم وذكره في المستوعب والمغني والمحرر أنه اشتد حره كره. وعليه يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم، يحمل لو صح يحمل على هذا إذا اشتد حره كره إن ثبت، يقول في المبدع إن ثبت، لكونه يؤذي أو يمنع الإسباغ. ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة، يعني من نقل عنه كراهة الحمام القديم هذا علل أو علل كلامه بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم، كره بعض السلف الدخول الحمامات. وهذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته، يعني السخونة في ذاتها لا توجب، إنما كره لماذا؟ لمعنى آخر، قصد التنعم أو خوف من رؤية العورة أو خوف من كشف العورة. ثم عاد المؤلف يذكر شيئا مما يكره، يعني المتغير بالمجاورة بطول المكث وبالمجاورة، والمتغير بالمسخن بالشمس والمسخن بطاهر ولم يشتد حره حره، ماذا؟ غير مكروه. ثم عاد وذكر شيئا من مكروه، الطهور المكروه. قال وإن استعمل أي قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره، للخلاف في سلبه الطهورية. المستعمل هو ماذا؟ هو المتساقط من الأعضاء المنفصل عن الأعضاء. وما دام الماء مترددا على العضو فطهور، يعني إذا كان الماء فوق يدك مثلا هو طهور، إذا انفصل أصبح مستعملا، قاله في شرح المنتهى. فإن كان المستعمل قليلا وهما دون القلتين ويأتي بيان قدرهما، فهذا المستعمل له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال، المستعمل القليل له ثلاثة أحوال. الأول أن يستعمل في طهارة واجبة فيسلب الطهورية، يعني استعملته في وضوء لرفع الحدث فالماء المتساقط منك هذا ينتقل معك إلى القسم الطاهر وليس الطهور، إذا استعمل في طهارة واجبة سلب الطهورية ويأتي في قسم الطاهر. القسم الثاني أو الحال الثاني أن يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، أنت متوضئ ما ترفع حدثا، وغسل جمعة ليس واجبا، أو عيد، المؤلف هنا قال غسل جمعة أو عيد ونحوه، فنمثل بماذا؟ بأغسال الحج المستحبة شرعا كغسل إحرام وغير من أغسال المستحبة، أو كان الغسلة الثانية، قال وغسلة ثانية، أو الثالثة في وضوء أو غسل بشرط إذا عمت الأولى الأعضاء كما قيده في الكشاف، حتى تقول إن هذه غسلة ثانية المتساقط منها لا يسلب الطهورية بشرط أن تكون الأولى قد عمت المحل. أما لو كانت الأولى ما عمت المحل فالثانية جزء منها قد رفع الحدث، بشرط إذا عمت الأولى الأعضاء. طيب، هذا المستعمل في طهارة مستحبة طهور مكروه، ما علة الكراهة؟ مراعاة خلاف من قال إنه يسلب الطهورية، وهذا رواية عن الإمام أحمد إنه يسلب الطهورية إذا استعمل في طهارة مستحبة. قال المصنف في الكشاف، انتبهوا لهذا، وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة. كراهة ماذا؟ الماء المستعمل في طهارة مستحبة. ظاهر المنتهى والتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة، لكن ما ذكره متوجه، من ذكره؟ الإقناع. القول بالكراهة هو ما عليه الإقناع وعليه الغاية أيضا، غاية المنتهى. ولا شك أنه معلوم يعني عند كثير منكم يقولون إذا تعارض المنتهى مع الإقناع فيقدم موافقة والغاية، لكن ليس هنا. لماذا؟ لأن الذي في الإقناع صريح، والذي في المنتهى وما ذكر ليس صريحا بل ظاهر. المؤلف يقول وظاهر. ولهذا فالعلامة عثمان بن قايد يقول في هداية الراغب: وقد يقال الظاهر لا يعارض الصريح لقوته، لقوة الصريح، فلعل ظاهر كلامهم غير مراد. هكذا يقول. أنت الآن ما تقول تعارض المنتهى والإقناع، تقول ظاهر المنتهى عارض صريح الإقناع. وظاهر الإنصاف وظاهر الفروع وظاهر المبدع كل ذلك ظاهر ليس صريحا. ورجعت إلى عبارة المنتهى، في الحقيقة ما تخرج منها بكلام صريح، ليس صريحا في أن هذا يكره المستعمل. هذا الحال الثالث، المال المستعمل أي يستعمل في غير طهارة شرعية، أن يستعمل في غير طهارة شرعية أصلا لا مستحبة ولا واجب، كغسل تبرد أو غسل به ثوبه فهو طهور. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا. البهوتي هنا يقول: فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. كالتبرد، واحد غسل يتبرد، يبرد جسمه. الماء المتساقط الآن من تبرده هذا ماء طهور غير مكروه، لأنه لم يستعمل في طهارة مستحبة. ثم قال: وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا. سيمر معنا مسألة الكثير والقليل. القلة هي الجرة العظيمة، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، أي ترفع بها، ترفع بالأيدي. ويقول هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، في القاموس يقول هجر قرية كانت قرب المدينة، إليها تنسب القلال. كانت قرب المدينة معناها أن في عصر صاحب القاموس لم تكن موجودة، كانت قرب المدينة إليها تنسب القلال. فإذا كان الماء قلتين فأكثر فهو الذي اصطلح عليه أنه الكثير، ويفارق القليل وهو ما دون القلتين في كثير من الأحكام. إذن الكثير ما هو؟ قلتان فأكثر، قلتان فأكثر. والأصل في التفريق هذا حديث عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. كثير لا يتأثر بالخبث. وفي لفظ: لم ينجس، خرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال في شرح المنتهى: وخصتا بقلال هجر، يعني والحديث يقول القلتين، إذا كان قلتين ما ذكر هجرها، وخصتا بقلال هجر. لماذا؟ لما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هذا: إذا كان الماء قلتين بقلال هجر. ولأنها أكبر ما يكون من القلال وأشهرها في عصره صلى الله عليه وسلم، قال الخطابي: هي مشهورة الصفة معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل. يقول بهوتي: فلذلك حملنا الحديث عليها وعملنا بالاحتياط. انتهى. سنبين الاحتياط ما هو. وقلت في حديث الإسراء: ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. هذا التشبيه معناه أنه كان شيء معروف في زمنهم، ويبعد أن تكون هجر البحرين، هجر التي في البحرين والإحساء، لأن هذا يعني ظاهره الذي كان بجوار المدينة. فإذا نبقوها مثل قلال هجر، وإذا ورقوها مثل أذان الفيلة، قال: هذه سدرة المنتهى. رواه البخاري. ثم قال المؤلف في تحديد كم أو حجم القلتين، قال: وهما أي القلتان 500 رطل ورطل، رطل بكسر الراء وفتحها، 500 رطل عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، و446 رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، و107 رطل دمشقي، و85 رطل حلبي، و80 رطلا و75 رطل قدسي وما وافقه. قال: فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. الذي يهمنا القلتان 500 رطل عراقي، والرطل يقول 90 مثقالا. احفظوا هذا، 500 رطل عراقي والرطل 90 مثقالا. والمثقال كم من الجرامات؟ المثقال أو الدينار 4 جرامات وربع. فاضرب 500 رطل في 90 مثقالا في 4 وربع، تخرج لك الجرامات، وبالكيلو القلتان 191 وربع الكيلو، 191 وربع كيلو جرام. والكيلو من الماء يساوي اللتر من الماء أيضا، فالقلتان 191 وربع لترا، 191 وربع لترا. وبعض المعاصرين قدرها ب 270، وذكرته في بعض الشروح، لكن على هذا إن شاء الله هو الأدق، 191 لترا. وأما مساحتهما، وهذا مهم، مساحتهما، فقال في الإقناع: ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا، وذراع وربع عرضا، وذراع وربع عمقا. ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع. ومدورا ذراع طولا، يعني القطر، قطر ذراع، وذراعان ونصف عمقا، يعني لو عندك برميل فقطره ويسمونه الطول ذراع، وأما العمق يكون كم؟ ذراعان ونصف. قال في الكشاف: والمراد بالذراع ذراع يد الآدمي المعتدل، وهو 24 إصبعا معترضة معتدلة، هذا الذراع. وأفادنا المصنف بقوله: فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، أن مساحتهما تقريب لا تحديد. قال في الإنصاف: والمذهب أنه تقريب، تقريب لا تحديد، فيعفى عن نقص رطل أو رطلين. وسيأتي ذكر الاحتياط. قال: فخالطته، إذا كان الماء قلتين فأكثر، فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته، كسر الذال، أو عذرته المائعة أو الجامدة، إذا ذابت فلم تغيره فطهور. الماء إذا بلغ قلتين وهو الكثير، فخالطته نجاسة فلم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فهو طهور إجماعا. استثنى الماتن ما إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة أي الذائبة، وكذلك الرطبة، أو الجامدة إذا ذابت، فإن الماء الكثير ينجس بها ولو لم يتغير. وهذا مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين، وهو من المفردات، على هذا هو من المفردات. وسيأتي معنى أن مذهب المتأخرين إنه لا فرق بين البول وكذا وبين بقية النجاسات، الكثير لا ينجس إلا بالتغير. والعذرة هي الخرء والغائط، قاله الجوهري وغيره. وقول غير بول آدمي ظاهره أن بول الآدمي يؤثر ولو كان من صغير لم يأكل الطعام، ذكره غير واحد. ماذا يعني هذا؟ أولا نقرر أصل القاعدة، أن الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر إذا وقعت فيه النجاسة، خالطته النجاسة، لا ينجس إلا بالتغير. عندنا هذا الاستثناء على مذهب المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة وسنبين من هم إن شاء الله. يقولون إلا بول الآدمي أو عاذرته المائعة لأنها في حكم البول أو أسوأ منه أو الجامد إذا ذابت، فلو جاءت قطرة، لو قطرة من البول في ماء كثير حكم بنجاسته من غير توقف على التغير. هذا المتقدمين المتوسطين، يعني لو سئلت هكذا مثلا عندك ماء كبير كثير جدا ولا قلتين ولا 10 قلال، فقطرة بول في هذا الماء الكثير على هذا البول الآدمي شرط ولو كان من صغير، يعني حمام سباحة مثلا يسع قلالا كثيرة، ينجس كله بقطرة بول ولم نشترط التغير. أما بقية النجاسات غير البول وغير العذرة، لو قلت الدم، لو قلت نجاسة الكلب وجاءت في الماء الكثير فلا ينجس إلا بماذا؟ بالتغير، تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بهذه النجاسة. قال المؤلف ما الدليل على هذا؟ على هذا قول المتقدمين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ ما الدليل على أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير؟ المؤلف يستدل للقاعدة العامة، ما الدليل أنه لا ينجس إلا بالتغير؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث. رواه أحمد وغيره. قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي، الحديث صححه جمع من العلم منهم الحاكم وهو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله النيسابوري صاحب التصانيف. وقوله هنا على شرط الشيخين، توفي الحاكم 1445، قول على شرط الشيخين أي على شرط البخاري ومسلم في رجال الصحيح، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، والحديث صححه الطحاوي وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الحنفي المتوفى 331. أول دليل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل لم ينجسه شيء ولم يحمل خلص. ثم قال المؤلف وحديث، هنا يجيب عن الاستدلال الآخر، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن حديث أبي سعيد في بدء البضاعة، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وهذا رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وضعفه أبو حاتم والشافعي. قال المؤلف يحملان على المقيد السابق. صح أن تقول المقيد والمقيد، يحملان على حديث المقيد هذا الأول. على فرض صحة الحديث الثاني الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، لماذا فرقنا بين القليل والكثير في القلتين؟ فإنه يقيد بحديث القلتين. ما معنى يقيد؟ نقول الماء الذي بلغ القلتين فأكثر لا ينجس إلا بالتغير، وأما ما دون القلتين فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة لمفهوم قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهومه أن ما كان أقل من قلتين حمل الخبث، تنجس وحمل الخبث. إذن حديث القلتين دال بمفهومه على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، وما زاد عن القلتين القلتين فأكثر لا ينجس إلا بالتغير، فيوافق الأحاديث الأخرى. قال المؤلف وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ذكرنا مرسل ابن جريج إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، قال ولأنها كانت مشهورة الصفة قلال هذه معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي. قال والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، نقول القربة نقول القلة عفوا قربتين وشيء، القلة قربتين ونصف، فكانت القلتان 500 رطل بالعراقي، القلة 9 قربتين وشيء، احتياط أن يجعل الشيء نصفا، فالقلتان تكون كم قربة؟ 5 قرب. طيب والقلة 250 رطلا. لماذا؟ لأن القربة الواحدة 900 رطل. فلما يكون عندنا قربتين ونصف عندنا 250 رطل، فيكون القلتان 500 رطل. والقربة بالكسر السقاء يوضع فيه لبن أو مضفوع الماء، وجمع قرب وقربات بتثليث الراء. وابن جريج هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي القرشي الأموي مولاه، من كبار فقهاء عصره. قال أحمد: أول من صنف، أول من كتب صنف، مات 180، انتهى من ابن قاسم رحمه الله. قوله: أو خالطه البول أو العذرة من آدمي، ما زلنا في مذهب المتقدمين، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. الماء الكثير قلنا ينجس بملاقاة بول الآدم وعذرته المائعة أو الجامدة الذائبة ولو لم يتغير. ولكن الكثير، نعم هذا مذهب المتقدمين، هكذا الكثير ينجس بمجرد قطرة من البول. ولكن يستثنى من ذلك، من هذا المذهب يستثنى فيه ما لو كان الماء الكثير يشق نزحه كمصانع طريق مكة، واحدها مصنع، والمراد بالمصانع الأحواض الكبار التي كانت موردا للحجاج يصدرون عنها ولا تنفد. هذه المصانع لا تنجس إلا بالتغير إجماعا، فما كان يشق نزحه، المصانع مثال فقط الأحواض، ما كان يشق نزحه عرفا فهو مستثنى. إذا قلت لك ما مذهب المتقدمين في مسألة النجاسة ببول آدم وعذرته، تقول المتقدمون يقولون ينجس الماء الكثير مهما كان كثيرا بأي شيء من بول الآدم أو عذرته المائعة ولو لم يتغير إلا لو كان يشق نزحه، فلا ينجس إلا بالتغير. وما معنى يشق نزحه؟ ابن فيروز في الحاشية يقول: المراد ما يشق على الرجل المعتاد للقوة، إذ إرادة جميع الناس أو أكثرهم غير مراد، وإرادة عدد مخصوص يتوقف على نص فيحمل على المتيقن، متيقن شخص واحد معتاد للقوة. لهذا لو رجعنا إلى الحمام السباحة نقول ماذا؟ يشق نزحه على الشخص المعتاد للقوة فلا ينجس. بالآلات؟ لا، الكلام الآلات خارج، نريد بالقوة يعني بفعله، إذن ما كان كثيرا على مذهب المتقدمين، ما كان كثيرا ينجس ببول آدم وعذرته إلا إن شق نزحه، وعلمنا ضابط، هذا ضابط مهم في مشقة النزح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدعي: ينجس على المذهب، سماه المذهب هو مذهب المتقدمين، وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، متفق عليه. قال: وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزعها، وما ذكر التغير. ما عليه أكثر المتقدمين من الأصحاب المتوسطين؟ في شرح المنتهى يقول: عند أكثر المتقدمين من أصحاب المتوسطين، قال الزركشي: كالقاضي، قاضي أبي يعلى والشريف وابن البناء وابن عبدوس وغيرهم. وروي هذا عن علي كما في الأثر هذا، وقول الحسن. من المتقدمون ومن المتوسطون المتأخرون؟ بعض أهل العلم يقول من الإمام إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطون من القاضي إلى الموفق ابن قدامة، ومتأخرون من الموفق إلى من بعدهم. وهذا والله أعلم ليس دقيقا أن تقف عند أن تقول المتأخرون، يعني الأول لا بأس في الأول والثاني، لكن المتأخرون من ابن قدامة. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في المدخل المفصل ضبط المتقدمين بتلامذة الإمام إلى وفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامد متوفى سنة 403 وشيخ القاضي أبي يعلى. المتوسطون يبدأون من تلامذة الحسن بن حامد ورأسهم هو تلميذه الأكبر الإمام المجتهد القاضي أبو يعلى الفراء متوفى سنة 458. الطبقة المتوسطة تبدأ من أبو يعلى، تنتهي هذه الطبقة بوفاة مجتهد المذهب البرهان ابن مفلح صاحب المبدع المتوفى سنة 884. المتأخرون يبدأون من رأس المتأخرين ورئيسهم منقح المذهب العلامة المرداوي المتوفى سنة 885 إلى من بعدهم. إذن من الإمام أحمد إلى ابن حامد، ثم من أبي يعلى إلى ابن مفلح، ثم من المرداوي إلى من بعده، وهذا والله أعلم هو الأقرب. احتج المتقدمون على مذهبهم في مسألة البول الآدم وعذرته بحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وجه الدلالة قال في الكشاف: وهذا يتناول القليل والكثير، وهو خاص في البول لا يبلن، وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات فحصل الجمع بينهما، والعذرة المائعة كالبول بل أفحش، والرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك. قالوا في الشرح والمبدع، الشرح الكبير والمبدع: الأولى التفريق بين الرطبة والمائعة، يعني رطبة غير ذائبة وغير مائعة تلحق ببقية النجاسات، إذن العذرة جاءت قياسا على البول، قياس لها الأولوية، أولى بل أفحش. والبول أخذ من الحديث لا يبولن، ولم يفرق بين القليل والكثير، ويجمع بينه وبين القلتين بتخصيص عام، هذا خاص وذاك عام، فالقلتين محمول على بقية النجاسات، وهذا خاص بالبول وما ألحق به. واستدل كذلك بأثر علي ما رواه الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. والخلال هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون صاحب الجامع والعلل والسنة، جمع في كتابه أكثر الروايات عن أحمد، توفي سنة 311. قال المؤلف: وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. قال ابن النجار في شرح المنتهى، ابن النجار هو صاحب متن المنتهى وشرحه في معونة أولي النهى، قال: لأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. الآن المتقدمون والمتوسطون يقولون إن بول الكلب لا ينجس الكثير إلا بالتغير، فيقول هذا لا يزيد، بول الآدم لا يزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين إلا بالتغير. قال: وحديث النهي عن البول في الماء الدائم لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه إجماعا. خصصتم هذا البول الآدمي، خصصتم بما يشق نزحه، ويكون تخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم، فجعل هذا ذاك خاصا على هذا، يخصص هذا. ولو تعارض، لو فرضنا التعارض بين حديث النهي عن البول والقلتين، يرجح حديث القلتين لموافقته القياس. قال لك: ليس بول الآدمي بأسوأ من بول الكلب. انتهى المؤلف من القسم الثاني من الطهور، وحقيقة قلنا ذكر غير المكروه ثم عاد المكروه، ثم انتقل إلى القسم الثالث، القسم الثالث من الطهور، وقلنا هو قسم خاص يعني يرفع حدث المرأة والصبي ولا يرفع حدث الرجل البالغ. قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح. من الذي خلت به؟ امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث إلى آخر الكلام رحمه الله. إذا خلت المرأة المكلفة يعني البالغ العاقل ولو كافرة بماء قليل، هذا القيد بماء قليل طهور يسير، فلم يرها مميز، هذه إشارة إلى قول خلوة نكاح، لم يرها مميز فأكبر، لم يرها مميز ولا رجل ولا امرأة، خلت فتطهرت به بهذا الماء القليل طهارة كاملة، هذا قيد، عن حدث، تتطهر عن حدث وليس طهارة مستحبة ولا تبرد، ما الحكم في النهاية؟ فإنه لا يرفع حدث الرجل البالغ، أي ليس للرجل أن يأتي فيتوضأ من هذا الماء، ولا الخنثى، ونقيد نقول الخنثى المشكل البالغ، خنثى المشكل البالغ. ولماذا منعنا الخنثى من أن يستعمله؟ احتياطا لاحتمال أن يكون رجلا، وهذه المسألة من المفردات، من مفردات المذهب عن بقية المذاهب. هذا الماء الذي خلت به المرأة بالقيود هذه يرفع حدث الصبي والمرأة، يعني يأتي صبي فيتوضأ منه لا بأس، ويأتي امرأة كذلك لا بأس. وهو أمر تعبدي لورود، المؤلف يقول وهو تعبدي لوروده عن الشارع وعدم عقل معناه، لا يعقل معناه، ليس هناك لا قضية نجاسة ولا شيء، لا يعقل معناه، كذا ينصون كما في حاشية المنتهى وفي غيره والكشاف وغيره، وإن كان القياس لا يقتضيه، لاحظوا تعبدي لا يعقل معناه، قياس لا يقتضيه، ومستنده دليله حديث الحكم ابن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهورها، بالباقي بعد طهورها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي بهذا اللفظ، ورواه أحمد أيضا والنسائي وابن ماجه بلفظ بفضل وضوء المرأة، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به الإمام أحمد، هذا الدليل الأول، وبقول عبد الله ابن سرجس الصحابي رضي الله عنه توضأ أنت هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه، رواه الأثرم، وسرجس بفتح السين وكسر الجيم كما في الإصابة، هو عبد الله بن سرجس المزني حليف بني مخزوم، له صحبة ونزل البصرة، وله عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عند مسلم وغيره. المؤلف يقول ذكر الحديث ثم قال قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي. وأبو طالب هو أحمد بن حميد المشكاني صاحب الإمام أحمد، صاحب الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد رحمه الله يكرمه، مات سنة 244، يروي عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب كيف يجيب الحنابلة عن حديث كان يسلم يغتسل بفضل ميمونة؟ قال في الكشاف وأما حديث مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة فمحمول على أنها لم تخلو به، كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به أنها أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. جمع بين الأحاديث أشار إليه ابن المنجى. قلت المسألة مقيدة بسبعة قيود: الخلوة، خلت من امرأة وليس خلوة رجل بالماء لا يضر، من امرأة. والقيد الثالث مكلفة يعني بالغ عاقل. الرابع بماء وليس بتراب، خلت بتراب فلك أن تتيمم أنت بعد ذلك، لكن خلت بماء. القيد الخامس قليل، السادس لطهارة كاملة، استعملت الماء في طهارة كاملة ليست ناقصة أو جزء من الطهارة ولا باطلة. والقيد السادس عن حدث، لهذا السابع الخلوة لامرأة مكلفة بماء قليل لطهارة كاملة عن حدث. ولك أن تقول لهم ثمانية تجعل طهارة وكاملة، طهارة قيد بخلاف ما استعملت للتبرد، فتكون ثمانية قيود. فلا يرفع ذلك حدث الرجل، وله أن يزيل به النجس. مفهوم قوله لا يرفع حدث، المؤلف يقول لا يرفع حدث رجل، أن له أن يزيل الخبث بهذا الماء، هذا أول شيء. نقول هنا لما يقول ولا يرفع حدث الرجل، هذا الحكم الوضعي، ترتب الأشياء الصحة والفساد والشرط والسبب والمانع. ولكن ما الحكم التكليفي؟ في المقنع يقول ولا يجوز للرجل، لا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب، أفاد الحكم التكليفي. السؤال هل له أن يستعمله في طهارة مستحبة؟ ويقول لا يرفع حدث الرجل، ظاهر قوله ولا يرفع حدث رجل أن له أن يستعمل الماء في طهارة مستحبة، لكن قال في الكشاف تنبيه، هكذا قال تنبيه، عبارة المقنع وغيره ولا يجوز للرجل الطهارة به، فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر، والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت، ليس للرجل أن يستعمله في غسل ميت، ليس للرجل أن يستعمل هذا الماء المخلي به في غسل ميت، لا يستعمله في أي طهارة، لا في وضوء مستحب ولا في واجب، هذا في التنبيه، هذا في الكشاف، استعمل عبارة المقنع ولا يجوز للرجل الطهارة به. وقال عثمان في الهداية بل ليس لهما، أي للرجل البالغ والخنثى، ليس لهما استعماله في وضوء وغسل مستحبين ولا في غسلهما ميتين كما هو مقتضى كلام غيره. كذلك ذكر هذا ابن عوض في حاشيته على الدليل كذلك. طيب هنا في قيود هذه المسألة قول المصنف ولو كافرة، ولو كافرة إشارة إلى الخلاف، يعني لو أن التي خلت بالماء كافرة، لماذا هناك خلاف؟ لأن الكافرة لا نية لها. وهل الكافرة، نحن قلنا عن طهارة كاملة لرفع حدث، هل الكافرة هذه التي لا نية لها لو اغتسلت سترفع حدثها أو سيبقى حدثها؟ سيبقى حدثها. إذن المفترض تخرج من عندنا. كيف يجاب عن هذا؟ المصنف البهوتي رحمه الله في حاشيته على المنتهى يقول لا يقال الكافرة لا تصح نيتها فطهارتها لحيض أو نفاس أو جنابة ليست كاملة فلا تؤثر، أي في الخلوة، وقد تقدم أنها مؤثرة. هذا اعتراض، لأن نقول الجواب هذا لا يقال كذا، لأن نقول يسمونها الفنقلة، لأن نقول النية ليست شرطا في طهارتها لتعذرها منها كما سيأتي. طيب أنت الآن صححت غسلها، طبعا هم يقولون هذا غسل الكافرة من الحيض أو النفاس لحق زوجها المسلم، لابد أن تغتسل حتى يطأها كتابية، زوجة الكتابية. طيب صححنا غسلها والنية فيها متعذرة لأنها كافرة، ولكن هل غسلها يرفع الحدث فينطبق علينا قوله عن طهارة كاملة رفع حدث؟ لهذا اللبدي في حاشية عنيل المآرب اعترض هذا الكلام، قال إذا صح غسلها، وإذا صح غسلها يكون قد ارتفع حدثها، فيكون ما استعملته في غسلها مسلوب الطهورية. وأنت لو قلت إنه الماء هذا أن الغسل رفع الحدث فيكون مسلوب الطهورية، هل في جواب عن هذا؟ أنا حضر الآن جواب عن قولي هذا. وفي الحقيقة كلام البهوتي وغيره ليس عما استعملته، عما خلت به. المستعمل هذا مسلوب الطهورية ما عندنا مشكلة فيه، لكن أيضا ما زال الإشكال قائم. يقول: فإن قيل إن هذا الغسل مخفف ومبيح للوطئ للحاجة وليس رافع للحدث، كوضوء الجنب للبث في المسجد ليس رافعا، قلت: يدفع هذا قولهم إن خلوتها بالماء لهذا الغسل، خلوتها بالماء لهذا الغسل تؤثر فيه، ومن أنها لا تؤثر إلا إذا كانت رافع الحدث. يعني هو يقول هذا، أنا أصبح عندي الإشكال، هل نقول إن غسلها هذا مخفف حتى يستمتع بها زوجها وليس رافعا؟ لو كان كذلك فأنتم تقولون في الخلوة إن ولو كافرة فهو مؤثرة، وهذا يستلزم أن تكون قد رفعت حدثها، وأنتم لا تقولون رفع الحدث. قال قبلها ولو كافرة، كذا قالوا. واعترضه المحقق السفاريني بما ملخصه: إن الكافرة لا طهارة لها كاملة لفقد النية فلا تؤثر خلوتها، وأجابوا عن ذلك بأن طهارتها صحيحة ولا تشترط لها النية للحاجة، ولو لم تصح طهارتها لما جاز لزوجها المسلم وطؤها. قلت اللبدي يقول: قلت لكن يشكل على هذا قولهم فيما يكره استعماله عند قولهم: أو استعمل في غسل كافر، فإنهم قالوا: وشمل الذمية التي تغتسل لحل وطئها لزوجها المسلم، فجعلوه لم يرفع حدثا في المكروهات، استعمل في غسل كافر جعلوه من المكروهات وليس من مما سلب الطهورية. لو كان استعمل في رفع حدث لسلب. يشكل قولهم فيما يكره استعماله أو استعمل في غسل كافر، وذكروا مسألة الذمية هذه فجعلوه لم يرفع حدثا. فبقي عندنا إشكال في المسألة في الحقيقة. لهذا المصنف يقول: ولو كافرة، فالمسألة محتملة، محتمل أن يقال إن الكافرة لم يرفع حدثها وبالتالي طهارتها ليست كاملة وبالتالي فخلوتها غير مؤثرة. شبه المصنف الخلوة المؤثرة هنا بخلوة النكاح، خلوة النكاح التي تقرر المهر كاملا، وهي ألا يكون ثم من يشاهدها وضيف هذه أو يشاهد الماء، يشاهدها أو يشاهد الماء، ولو مميزا أو كافرا أو امرأة. هذا ذكره المصنف في حاشية على المنتهى، أضاف أنه مشهور عندنا أن نقول ألا يشاهدها مميز، لكن أضاف أو ألا يشاهد الماء. وفي الكشاف قال: وظاهره ولو أعمى. إذن القضية ليست بالمشاهدة بل بالحضور. قال اللبدي، وهذا أيضا مفهوم في خلوة النكاح، قال اللبدي: المراد بالمشاهدة الحضور، لما أنهم ذكروا أن الأعمى يزيل الخلوة في النكاح، يزيل الخلوة لو في أعمى موجود والرجل مع امرأته لا خلوة هنا. ثم قال: وظاهر كلامهم أن النائم لا تزول به الخلوة لعدم إحساسه. هذا أيضا في النكاح مفيد، واحد نائم موجود هذا طيب، بخلاف الأعمى. طيب خذوا هذه الزائدة في حاشية أبي بطين عن الروض، يقول: لو كانت بحضرة أعمى أو مغمى أو مجنون جاز. مجنون ناش، لأنه جاز بمعنى إيش؟ جاز استعمال الماء، يعني بمعنى أن المجنون لا يؤثر في الخلوة، لا ينفي الخلوة، كذلك المغمى. لكن الأعمى، عرفتم كلام الكشاف طيب، لكن ما هي الإضافة؟ الإضافة يقول: فإن حضرها امرأة أخرى جاز للرجل، انتفت الخلوة. لكن خذوا هذه: إن لم تشاركها فيه. امرأة أخرى شاركتها في الماء، هكذا الآن خلت امرأتان بالماء، هذه فائدة مهمة. إن حضرها امرأة دون أن تشاركها في الماء زالت الخلوة، خلوة تزول بوجود مميز، صبي، بنت، امرأة، رجل. لكن إذا شاركتها في الماء فقد خلت معها. المصنف هنا أشار إلى محترزات المسألة، سمي محترزات وضع القيود. قال وعلم مما تقدم، يعني من أول قوله ولا يرفع، وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، هذا الماء المخلي به يزيل النجس مطلقا، أي ماذا؟ أي للرجل والمرأة والخنثى، وبعضهم يقول وللحاجة وللحاجة، لكن هو الظاهر أنه يعني يزيل الجميع. زاد في الكشاف، يعني الآن عرفنا أن الرجل يمكن أن يستعمله في إزالة النجاسة، ولكن لا يستعمله في الطهارة المستحبة، الوضوء والغسل، ولا غسل الميت، عرفنا هذا. لكن في الكشاف أضاف مما يجوز استعماله للرجل، قال وغسل ذكره وأنثيه إذا خرج منه المذي ولم يصبهما، لمفهوم الحديث السابق، المفهوم أنها أن يتوضأ بفضل المرء، أن يتوضأ الرجل يتوضأ فأخرج غسل الذكر والأنثيين، مع عدم عقل معناه فلم يقس عليه، ما نقيس غسل الذكر. في الوضوء المستحب نقول ماشي، لا يتوضأ، وضوء مستحب أو وضوء واجب، لكن غسل الذكر، لكن قوله إذا خرج منه المذي ولم يصبهما هذه فيها إشكال. لماذا قالوا لم يصبهما؟ احنا الان قلنا للرجل ان يزيل النجاسه، الرجل ان يزيل النجاسه لم يصبهما، هذه مفيده في شيء اخر ليس هنا والله اعلم. وقال عثمان في الهدايه ووجه الحاقه بالنجاسه، لماذا الحق غسل الذكر والانثى اذا لم ووجه الحاقه بالنجاسه اذ لم يعتبر فيه نيه ولا تسميه، لا يشترط النيه والتسميه عند غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي، كما لا يشترط ذلك عند إزالة النجاسة. وذكر المصنف أنه لا أثر لخلوتها بالتراب، خلت بالماء ليس بالتراب، فللرجل أن يتيمم بتراب خلت به، لكن لاحظوا وليس ما استعملته في التيمم، خلت به يعني الفضلة، وليس ما استعملته، التراب الذي يتساقط منها التراب المستعمل، وسيأتي معنا أنه لا يصح التيمم منه. ولا أثر لخلوتها بالماء الكثير، ولكن هنا مسألة، لو خلت بماء كثير واستعملت منه خلوة وبقي منه دون القلتين، خلت بماء كثير، الأصل كنا نقول خلت بماء قليل، لكن لو خلت بماء كثير ثم بقي دون القلتين فالظاهر منه، هذا كلام من؟ هذا كلام البهوتي في المنح الشافيات شرح المفردات، فالظاهر منه أنه لا يرفع حدث الرجل، لأنه يصدق عليه أنه قليل خلت به، أليس الباقي هذا قليل؟ صحيح هو قليل، وخلت به خلت به، يصدق عليه قليل خلت به لطهارة وتغليبا للحظر، هو عنده احتمال تغليبا الحظر، هذا في منح الشافيات، ونقله ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى. أيضا لا أثر لما خلت به لطهارة ناقصة، لأن قلنا طهارة كاملة، أو مختلة الشروط طهارة غير صحيحة، أو لطهارة مستحبة كتجديد أو غسل مستحب، أو لطهارة عن خبث، أو لطهارة عن خبث. قال فآخر شيء معنا الآن إن شاء الله، فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم، أي وجوبا، ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي خلت به بالشروط السابقة، يستعمله وجوبا حيث شرع التيمم، حيث شرع التيمم، لأن لابد أن تطبق الشروط أنه لم يجد الماء حقيقة إلى آخره. ووجه استعمال الماء ما هو هنا؟ لماذا استعمل الماء؟ مراعاة لقوة الخلاف فيه، هكذا ذكر في شرح المنتهى وفي الكشاف عفوا، ولأن القائلين بطهوريته أكثر من القائلين بسلبها، الماء المخلي به الجمهور عندهم أنه طهور، وليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين، يستعمل الماء حتى يكون ما عنده ماء. وأيضا علة أخرى في شرح المنتهى يقول لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور، لماذا؟ هذه علة للتيمم، حدث لم يرتفع. فإن ترك، هو طبعا قوله الكون الماء غير طهور، وفي الحقيقة هو طهور ولكن غير صالح له هو، يعني هذا تجوز في العبارة، ولأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور في حقه. فإن ترك استعماله أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به، أي بهذا الماء، لتركه الواجب عليه. فإن كان لعذر، لم يتيمم لعذر، فلا، كما يعلم من كلامهم. ظاهر قولي هنا استعمله ثم يتيمم، هل يشترط التعقيب أم يمكن التراخي؟ يعني الآن عنده ماء ولا يوجد غيره، لو أنه توضأ به ثم انتظر مدة ثم تيمم، يصح أم لا بد أن يتوضأ به ويتيمم في الحال؟ هل يشترط التعقيب أم هي ثم على ظاهرها هنا التراخي؟ تعبير بثم يشترط الترتيب للتعقيب، ظاهره يشترط الترتيب للتعقيب. فلو توضأ وبقي مدة لم تنتقض طهارته فيها ثم تيمم صح. هذا كلام ابن فيروز رحمه الله، لكنه قال وعبارة المنتهى تقتضي عدم ذلك. تقتضي عدم ذلك يعني تقتضي التعقيب. عبارة المتهمة هي قال ويستعمل ذا إن لم يوجد غيره مع تيمم، مع تيمم، يستعمل مع تيمم. على كل هنا المؤلف واضح أنه اختار ثم للترتيب. إذن المصنف رحمه الله ذكر للطهور ثلاثة أنواع: مباح غير مكروه وهو الأصل، مكروه كالمتغير بغير ممازن أو ملح مائي أو سخن بالنجس، ثالث طهور يرفع حدث الصبي والأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الأنثى البالغ، بقي نوع رابع من الطهور لم يذكره وهو طهور يحرم استعماله، وهو ماذا؟ طهور يحرم استعماله، وهو ما ليس مباحا كمغصوب ومسروق. ما حكم هذا الطهور؟ طهور، لاحظ، طهور ولكنه محرم، حكمه أنه لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، لأن إزالة الخبث من قسم التروك لا تحتاج إلى نية، ولا بخلاف رفع الحدث. هذا كلامه في شرح المنتهى رحمه الله. ولهذا لو سئلت الآن، لابد أن تركز، يعني لو سئلت ماء مسروق أزال به النجاسة، وسيأتي معنا استجمر بحجر مسروق، لا يصح. الفرق أن هذه رخصة استجمار ولا تناط بالمعاصي، استنجى بماء مغصوب صح لأنه من باب إزالة النجاسة، توضأ بماء مغصوب لم يصح. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.